بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الدرر السنية مجلد الثاني من الدرر السنية في رسالة له قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى من يصل إليه من علماء الإسلام: أنس الله بهم غربة الدين وأحيا بهم سنة إمام المتقين ورسول رب العالمين. سلام عليكم معاشر الإخوان ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإنه قد جرى عندنا فتنة عظيمة بسبب أشياء نهيت عنها بعض العوام من العادات التي نشأوا عليها وأخذها الصغير عن الكبير، مثل عبادة غير الله وتوابع ذلك من تعظيم المشاهد وبناء القباب على القبور وعبادتها واتخاذها مساجد وغير ذلك مما بينه الله ورسوله غاية البيان، وأقام الحجة وقطع المعذرة. ولكن الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ.
الله المستعان. إذا كانت عبادة غير الله غير معروفة، هذا موروث. نعم.
فلما عظم العوام قطع عاداتهم وساعدهم على إنكار دين الله عز وجل، بعض من يدعي العلم وهو من أبعد الناس عنه، إذ العالم من يخشى الله فأرضى الناس بسخط الله وفتح للعوام باب الشرك بالله وزين لهم وصدهم عن إخلاص الدين لله وأوهمهم أنه من تنقيص الأنبياء والصالحين. وهذا بعينه هو الذي جرى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن عيسى عليه السلام عبد مربوب ليس له من الأمر شيء. قالت النصارى إنه سب المسيح وأمه، وهكذا قالت الرافضة لمن عرف حقوق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبهم ولم يغلو فيهم، رموه ببغض أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا هؤلاء لما ذكرت لهم ما ذكره الله ورسوله وما ذكره أهل العلم من جميع الطوائف من الأمر بالإخلاص الدين لله والنهي عن مشابهة أهل الكتاب من قبلنا في اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، قالوا لنا: تنقصتم الأنبياء والصالحين والأولياء، والله تعالى ناصر لدينه ولو كره المشركون. ثم قال رحمه الله: وها أنا أذكر مستندي في ذلك من كلام أهل العلم من جميع الطوائف، فرحم الله من تدبرها بعين البصيرة ثم نصر الله ورسوله وكتابه ودينه ولم تأخذه في ذلك لومة لائم. فأما كلام الحنابلة فقال الشيخ تقي الدين رحمه الله لما ذكر حديث الخوارج: فإذا كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه ممن قد ينتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة فيعلم
من مرق، يعني خرج من الدين. نعم.
فإذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه ممن قد انتسب للإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة فليعلم أن المنتسب للإسلام والسنة قد يمرق أيضا، وذلك بأمور: منها الغلو الذي ذمه الله تعالى، كالغلو في بعض المشايخ كالشيخ عدي، بل الغلو في علي بن أبي طالب، بل الغلو في المسيح ونحوه. فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يدعوه من دون الله بأن يقول: يا سيدي فلان أغثني أو أجرني أو أنت حسبي أو أنا في حسبك، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. فإن الله أرسل الرسل ليعبد وحده، لا يجعل معه إلها آخر. والذين يجعلون مع الله آلهة أخرى مثل الملائكة أو المسيح أو العزير أو الصالحين أو غيرهم لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق وترزق، وإنما كانوا يدعونهم ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبعث الله الرسل تنهى أن يدعى أحد من دون الله عز وجل، لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة. انتهى. وقال رحمه الله في الإقناع وفي أول باب المرتد: إن من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم فهو كافر إجماعا. وأما كلام الحنفية فقال الشيخ قاسم في شرح درر البحار: النذر الذي يقع من أكثر العوام بأن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء قائلا: يا سيدي إن رد غائبي وعوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب أو الطعام أو الشمع كذا وكذا، باطل إجماعا لوجوه: منها أن النذر للمخلوق لا يجوز، ومنها أنه ظن الميت يتصرف في الأمر، واعتقاد هذا كفر. إلى أن قال: وقد ابتلي الناس بذلك ولا سيما في مولد الشيخ أحمد البدوي. وقال الإمام البزازي في فتاويه: إذا رأى رقص صوفية زماننا هذا في المساجد مختلطا بعض بهم جهال العوام الذين لا يعرفون القرآن والحلال والحرام، بل لا يعرفون الإسلام والإيمان، لهم نهيق يشبه نهيق الحمير. يقول: هؤلاء لا محالة اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، فويل للقضاة والحكام حيث لا يغيرون هذا مع قدرتهم. وأما كلام الشافعية فقال الإمام محدث الشام أبو شامة في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث، وهو في زمان الشارح.
وفعل كلام الشافعي.
بارك الله فيك.